أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله جل وعلا ربنا يفضل ما يشاء من خلقه على ما يشاء، فيفضل الأمكنة على بعض الأمكنة الأخرى، حيث فضل مكة والمدينة على غيرهما، وفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على جميع البشر، وفضل النبيين بعضهم على بعض، وفضل الأزمنة بعضها على بعض. يفعل ذلك ربنا جل وعلا لحكمة بالغة، فهو العزيز الحكيم جل شأنه وتقدست أسماؤه. ومما فضله الله جل وعلا تفضيله لهذه الأيام العشر من ذي الحجة التي نحن فيها الآن معشر المسلمين على غيرها من الأيام، فإن الله جل وعلا جعل لهذه الأيام فضائل ومناقب ينبغي على المسلم أن يتعرف عليها ويحرص عليها من خلال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن الفضائل عباد الله التي دلت عليها السنة أن الأعمال الصالحة تكون أحب إلى الله جل وعلا أكثر ما تكون في مثل هذه الأيام العشر من ذي الحجة، فإن الأعمال الصالحة مع محبة الله لها فإنها تكون أحب إليه جل وعلا في مثل هذه الأيام المباركات. دل على ذلك ما خرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فدل هذا الحديث عباد الله على فضائل هذه الأيام العشر، وقوله عليه الصلاة والسلام: العمل الصالح، نص عام يشمل جميع الأعمال المشروعة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم عباد الله أن يحرص ويغتنم الأعمال الصالحة المشروعة في مثل هذه الأيام بحسب ما تيسر له، فمن تيسرت له النوافل فعل، ومن تيسر له الصيام فعل، ومن تيسر له البر والإحسان ووصل الآخرين من الأرحام وغيرهم فعل، ومن تيسرت له الصدقة والنفقة على الآخرين فعل. فالأعمال المشروعة ينبغي على المسلم أن يحرص عليها ويتأكد حرصه عليها في مثل هذه الأيام المباركات. وإننا عباد الله نمر في مثل هذه الأيام في زلازل ومحن مر بها بعض المسلمين وغير المسلمين، فحري بنا أن نحرص على باب النفقات وعلى باب الصدقات في مثل هذا الباب عباد الله، فإنها تشمل مثل هذه الفضائل ومثل هذه المناقب التي وردت في حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. ومن الفضائل أيضا عباد الله التي دلت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله جل وعلا جعل في مثل هذه الأيام يوم عرفة، وهو يوم مبارك فضائله كثيرة يشهد وينال فضائلها حجاج بيت الله الحرام حينما يشهدون عرفة من أجل أداء مناسك الحج، فإن الله جل وعلا يتفضل عليهم بأن يدنو من عباده ويباهي بهم ملائكته ويثني عليهم خيرا، حيث صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح مسلم وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عبدا من النار من يوم عرفة، وإن الله ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ وصح أيضا في مسند أحمد رحمه الله أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله جل وعلا من ضمن مدحه لهؤلاء: انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا. فدلت هذه الأدلة عباد الله على فضائل عظيمة ينالها حجاج بيت الله الحرام. ومن الفضائل عباد الله التي ينالها المسلمون أيضا في هذا اليوم المبارك أن من وفق لصيامه عباد الله فإن الله جل وعلا يكفر سيئات عامين وسنتين، حيث صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. فتضمن هذا الحديث عباد الله فضيلة عظيمة ودلالة على واسع رحمة الله بعباده، حيث يجازي من صام هذا اليوم من المسلمين بأن يكفر عنه سيئات ما يقارب 700 يوم من أيام السنتين. فلا شك عباد الله أن هذه فضيلة عظمى أن الله يكفر ذنوبنا ويكفر سيئاتنا التي اقترفناها في هاتين السنتين بصيام لا يتجاوز نصف يوم. ومن الفضائل أيضا عباد الله التي دلت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله جل وعلا جعل في هذه الأيام المباركات يوما عظيما يشهده المسلمون، ألا وهو يوم عيد الأضحى المبارك. فيوم عيد الأضحى المبارك من أعياد المسلمين المشروعة التي دلت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث خرج أبو داود في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة فرآهم يلعبون، فقال: ما هذا؟ فقالوا: يومان كنا عليهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا، يوم الأضحى ويوم الفطر. فدل هذا الحديث عباد الله على أن أعياد المسلمين إنما هي عيدان: يوم الأضحى المبارك ويوم الفطر. ومما ينبغي أن يتعلمه المسلم عباد الله من آداب كان عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا اليوم المبارك: أولا، أن يحرص المسلم على أن يتطيب في مثل هذا اليوم، ويلبس أحسن ثيابه من غير إسراف ولا ارتكاب لمحرم، حيث ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه دخل السوق ذات يوم فوجد حلة من ديباج، فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ابتع هذه، يعني اشتر هذه تستقبل فيها الوفود وتلبسها في العيد، أو كما قال رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. فدل هذا الحديث أو تضمن هذا الحديث عباد الله أمرين اثنين: أما الأول فهو إقرار، حيث أقر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوة عمر للتجمل والتزين في مثل هذا اليوم المبارك، والثاني إنكار، حيث أنكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوة من يتجمل بالأشياء المحرمة بدعوى أنه يوم عيد مبارك. فينبغي على المسلم أن يتجمل ويتزين، لكن وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الآداب أيضا عباد الله التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في هذا اليوم المبارك أن يشهد العيد ويخرج إليه ويخرج أهله وأبناءه وبناته ومن يعول من الناس، لأن هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهدي صحابته، وهو ما دعا إليه، حيث خرج أبو داود رحمه الله في سننه من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نخرج ذوات الخدور إلى العيد، يعني البنات الشابات، وذلك أن البنات الشابات كن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركن الخروج من البيت إلا من ضرورة وحاجة قصوى. من أجل ذلك حثهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إخراج البنات من أجل شهود هذا اليوم المبارك. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث عن الحيض: أيخرجنا؟ قال: ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين، إلى آخر الحديث. ففي هذا الحديث عباد الله دلالة على أهمية شهود المصلى مع المسلمين. وإن كانت المرأة على غير طهر وكانت على حيض أو نفاس وليست بمريضة فإنها تشهد هذا اليوم المبارك من أجل أن تنال دعوة المسلمين وتنال الخير المشهود في هذا اليوم المبارك. ومن الآداب أيضا التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في هذا اليوم المبارك عباد الله أن يذهب ويخرج إلى العيد من طريق ويعود من طريق آخر، حيث ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث ابن عمر أنه كان يخرج إلى العيد من طريق ويعود من طريق آخر. ومن الآداب عباد الله التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في هذا اليوم المبارك أن يخرج إلى العيد وإلى المصلى صائما غير مفطر، لأن هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يأكل حتى يرجع من مصلاه، ثم لا بأس بل السنة أن يأكل بعد ذلك، حيث ثبت عند الترمذي وابن ماجه من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرجع من عيد المصلى ثم يرجع بالمعنى أو كما قال رضي الله عنه. ومن الآداب أيضا عباد الله التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في هذا اليوم المبارك أن يحرص على إقامة ذكر الله وعلى التكبير في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع من أيام العيد، فالتكبير في هذه الأيام سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث صح عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ومما ينبغي أن يعلم عباد الله في هذا الباب أن السنة أن تقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ثبت ذلك عن ابن مسعود وغيره من الصحابة. أو تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. ثبت ذلك عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. فينبغي على المسلم عباد الله أن يحرص على إقامة هذه الشعيرة وعلى التكبير أينما تيسر له بعد الصلوات المفروضات أو في الأوقات الأخرى من سوق وطريق وعمل ومجلس وبيت ووسط أهل وغير ذلك، يحرص على ذكر الله تبارك وتعالى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وتوفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، من الفضائل أيضا في هذا اليوم المبارك أن الله جل وعلا شرع لعباده أن يذبحوا ذبحا قربة لله تبارك وتعالى، ألا وهي الأضحية. فينبغي على المسلم أن يحرص على أداء هذا النسك، فإنه نسك عظيم، لأن الله جل وعلا قرنه مع الصلاة، فقال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي، فقوله قل إن صلاتي ونسكي هذا قران من الله جل وعلا لهذين العملين العظيمين، ألا وهما الصلاة وهي أعظم العبادات البدنية، والثاني الذبح والنسك وهي أعظم العبادات المالية. فينبغي عليك يا عبد الله أن تقدم هذا النسك خالصا لوجه الله، واحرص أن يدخل عليك الأمر من أنه عادة من العادات التي تكون في البلد، وإنما تقدم هذا النسك وأنت تستشعر نية صالحة من أجل الله تبارك وتعالى، وأنت تعلم أن الله جل وعلا لا ينال دماء هذه الدماء ولا ينال هذه اللحوم، كما قال الله جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، إنما يناله جل وعلا التقوى. تستشعر هذه النية بأنك تقوم بهذا الذبح امتثالا لأمر الله جل وعلا، فمثل ذلك تكون بإذن الله عبادة عظيمة وقربة يحبها الله جل وعلا، وكيف لا يحبها وقد قرنها مع الصلاة التي أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة. ومما ينبغي أن يعلمه العبد المسلم في هذا الباب أن يحرص على أن يختار الذبيحة التي حسنت صفاتها وكملت صفاتها، وعليه أن يعلم أن الذبيحة كلما كملت صفاتها وحسنت كلما كان ذلك أفضل في أداء هذه العبادة. ويجب عليه أن يتجنب العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والكسيرة التي لا تنقي، والأرجاء الظاهر عرجها. دل على ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما ينبغي أن يعلم في هذا الباب عباد الله أن الذبيحة الواحدة تجزئ عن أهل البيت، وإن تعدد أفراد الأسر في البيت الواحد، ما دام أن هذه الأسر يجمعها بيت واحد فإن أضحية واحدة مجزئة عن ذلك إن شاء الله. ومما ينبغي أن يعلم في هذا الباب عباد الله أن الإنسان المسلم إذا أراد أن يختار الذبيحة من الظأن فيجب أن لا تكون أقل من 6 أشهر، يعني أقل ذلك أن تكون جذعا، وإن كان من الماعز فأقل ذلك أن تكون سنة، وإن كان من البقر فأقل ذلك أن تكون في 2 سنين، وإن كان من الإبل فأقل ذلك أن تكون 5 سنوات، يعني أن تكون ثنيا. فينبغي على المسلم أن يحرص على هذه الأحكام في أداء مثل هذه المناسك التي عظمها الله وعظمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك صلاح الظاهر والباطن، اللهم إنا نسألك أن توفقنا وجميع المسلمين لما تحب وترضى، اللهم إنا نسألك أن توفق حجاج بيتك لحسن أداء مناسكك على خير وسلامة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجنب هذه البلاد الفتن والمحن والزلازل وجميع بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.